التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قالت وكالة أنباء الأناضول في نبأ لها أن وزير الخارجية هوشار زيباري وصل إلى أنقرة اليوم الخميس لإجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك تتركز على المؤتمر الدولي حول العراق. ويقوم زيباري بجولة في المنطقة لحشد التأييد للمؤتمر المقرر عقده في 3 و4 من أيار المقبل في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر. وسيلتقي زيباري في وقت لاحق من اليوم نظيره التركي عبدالله غل قبل أن يغادر تركيا صباح غد الجمعة. زيباري وصل إلى تركيا قادما من طهران، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، حث خلالها إيران على حضور مؤتمر شرم الشيخ. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا بأن زيباري إذ أشار إلى دور إيران المهم في المنطقة طلب مشاركتها في المؤتمر الذي سيبحث قضية العراق. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد في مقابلة مع وكالة أسوشيت بريس إنه مستعد للذهاب إلى إيران بنفسه من أجل إقناع القادة الإيرانيين بالمشاركة في المؤتمر. قال قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيترايوس اليوم الخميس أن الوضع في العراق شديد التعقيد وبالغ الصعوبة على حد وصفه. وأكد الجنرال بيترايوس في تصريح للصحفيين في واشنطن حدوث تحسن خلال الشهرين الماضيين من تنفيذ خطة فرض القانون بتعزيزات أمريكية جديدة، ولكنه أضاف أن تنفيذ الخطة الجديدة ما زال في بدايته وأن هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به.
نرى انتعاشا في الأسواق وتجدد النشاط التجاري وعودة بعض العائلات المهجرة واستئناف الخدمات ببطء، ولكني أريد أن يكون واضحا بأن هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به على كل المستويات وفي العديد من المناطق. ومرة أخرى أقول إننا حقا في بداية المجهود الجديد.
واعترف الجنرال بيترايوس بأن الوضع في العراق أكبر تحد واجهه، غير أنه أشار إلى أن بالإمكان رؤية تحسن في العاصمة وفي محافظة الأنبار. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الخميس عن قلقه لاستمرار المعاناة الإنسانية في العراق. وقال بان في تصريح للصحفيين في نيويورك أنه ينظر بقلق إلى أعمال العنف الطائفية والمعاناة الإنسانية، وأضاف أن على الأمم المتحدة أن تقدم معونتها للعراقيين. وكان التقرير الفصلي للأمم المتحدة الذي نشر هذا الأسبوع شجب انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، ولكنه لم ينشر أرقاما عن ضحايا العنف. بان امتنع عن تقديم سبب لعدم نشر مثل هذه الأرقام. أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن الرئيس جورج بوش لن يتأخر في استخدام حق الفيتو ضد مشروع القانون الذي يربط تمويل حرب العراق بتحديد جدول زمني للانسحاب عندما يحال إليه. وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون وافق في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء على مشروع القانون الذي يحدد الأول من تشرين الأول المقبل موعدا للبدء بالانسحاب من العراق. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بارينو أن الرئيس بوش شدد على ضرورة الانتهاء من العملية بإحالة القانون إليه كي ينقضه ليتسنى اتخاذ الخطوة التالية. وتوقعت بارينو أن يكون ذلك في وقت قريب، لكنها أضافت أنها لا تستطيع أن تحدد موعدا أو زمنا له. قال كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات الملف النووي الإيراني علي لاريجاني اليوم الخميس أن إيران والاتحاد الأوروبي يقتربان من التوصل إلى ما سماه وجهة نظر موحدة في بعض النواحي التي تغطيها محادثاتهما بشأن برنامج إيران النووي. منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافير سولانا من جهته أكد أن المحادثات بناءة وتجري في أجواء طيبة، رغم أنها ليست مقبلة على تحقيق اختراق كبير بحسب تعبيره. وجاءت تصريحات لاريجاني وسولانا خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة قبل استئناف المحادثات بين الجانبين. أعلن رئيس الوزراء الصومالي علي محمد قدي اليوم الخميس انتصار القوات الحكومية على المسلحين الإسلاميين في العاصمة مقديشو بعد 9 أيام من القتال. وقال قدي في اتصال هاتفي مع وكالة أسوشيت بريس: لقد انتصرنا في القتال ضد المسلحين بحسب تعبيره. وأكد انتهاء المعارك الشرسة في المدينة، ولكن دبلوماسيين غربيين طلبوا عدم ذكر أسمائهم. قالوا أن المسلحين الإسلاميين تكبدوا خسائر فادحة بالأرواح وبدأت ذخيرتهم بالنفاذ، غير أنهم لم يهزموا بعد بحسب تعبيرهم. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير نتابع من خلالها المؤتمر الثاني للمؤتمر الإسلامي لعشائر العراق، كما سنتابع الندوة الحوارية التي عقدها وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع كوادر وتدريسين من كلية الإعلام بجامعة بغداد، كما ستتضمن الساعة قراءة جديدة للصحف العراقية، ونتعرف على قضية السرقات التي حصلت في المعسكر الياباني في محافظة المثنى والتي تحقق فيها هيئة النزاهة العامة في الفرات الأوسط، كما سنتابع جانبا من الآراء والمقترحات التي طرحت من قبل عدد من الناشطات في مجال حقوق المرأة في الحلقة النقاشية التي عقدت في مركز عراقيات للدراسات. ومن أربيل هناك تقرير عن الاستعدادات الجارية لإقامة المهرجان الدولي أول لأطفال كردستان، وننهي الساعة مع تقرير عن لجوء العراقيين إلى الحب لنسيان همومهم. سيدتي وسادتي، في بغداد عقد المؤتمر الثاني للمؤتمر الإسلامي لعشائر العراق، حيث دعا المشاركون في المؤتمر من وجهاء وشيوخ عشائر عراقية دعوا إلى دعم الحكومة العراقية لإنجاح الخطة الأمنية، كما طالب الحكومة بتفعيل قانون مكافحة الإرهاب والبدء بمشاريع إعادة الإعمار في المحافظات. وقد ناقش المشاركون الدور الذي يمكن أن تلعبه العشائر العراقية في وقف العنف وإنجاح المصالحة الوطنية، بينما أكد الشيخ عشائر البونمر الشيخ فصال لقعود أن لا مصالحة مع من يفجرون السيارات ويقتلون أبناء العراق. ليث أحمد والتفاصيل.
دعا وجهاء وشيوخ عشائر عراقية الخميس إلى دعم الحكومة العراقية في خطتها لفرض القانون وتعميم هذه الخطة على عموم محافظات العراق، وكذلك تفعيل الجهود الرامية إلى إجراء المصالحة الوطنية بين كافة شرائح الشعب العراقي. جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني للمؤتمر الإسلامي لعشائر العراق، وبهذا الصدد ذكر الأمين العام للمؤتمر إمنات الجابري:
أشد على أيديكم وأنتم تعقدون مؤتمركم هذا دعما وتعضيدا لكل جهد خير يهدف بإخلاص إلى إرساء دعائم الوحدة الوطنية الصادقة بين أبناء شعبنا الصابر المجاهد.
في حين أشار نائب رئيس ديوان الوقف الشيعي الشيخ علي الخطيب إلى أن الشعارات التي ترفعها بعض المجاميع المسلحة باسم الإسلام بعيدة عن مبادئه:
الرعب والإرهاب دخيل على الإسلام، حتى الذي يختلف معك لكم دينكم ولي دين، ولهذا هذه شبهة مردودة أن الإسلام بريء من هذه المواصفات والنعوتات. الإسلام يريد الخير للبشرية جمعاء، وإذا كان مطلوب منا أن ننشر الخير فعلينا أن نسوق هذا الخير للآخرين، لا أن نسوق الحوادث اليومية التي تنفر.
شيخ عشار آل بونمر في الأنبار فصال القعود أكد على ضرورة عزل المجاميع التي تورطت بدماء العراقيين عن أجواء المصالحة الوطنية.
نحن نريد المصالحة ونحن نمثل المصالحة، ولكن لا نتصالح من قتل أبناءنا ظلماً وبهتاناً أبداً. أنا أقولها وبصراحة، قتلوا أخوتي وأبنائي في الشمال وفي الجنوب وفي الوسط، ولا أرتضي مصالحة مع هؤلاء القتلة، ولا أرتضي مصالحة مع من هم الآن يفجرون السيارات ويقتلون أبناء العراق ولا يفرقون بين شيخ وطفل معاني.
وقد أوضح عضو مجلس النواب على الائتلاف العراقي الموحد عبد لفت الموسوي حجم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الحكومة، وفي لقاء خاص بإذاعة العراق الحر أكد الموسوي على دور العشائر في توعية الناس، لا سيما وأن من وصفهم بالإرهابيين ينتمي بعضهم لهذه العشائر.
نطلب من شيوخ العشائر أن يكونوا على مستوى المسؤولية، لأنه العراق ينتمي إلى عشائر، العشيرة لها كيان ولها شيخ ولها مسؤولية كبيرة. هؤلاء الإرهابيون ينتمون إلى عشائر، بإمكان هذه العشائر أن تتلاقح في أفكارها، أن تصنع تجمعات، أن تشكل لجان كما صنع مثلا في الرمادي وغيره من المناطق وفي الجنوب وفي الوسط لمحاربة الإرهاب وإخبار السلطة عن هذول عن أولئك الإرهاب الذين الإرهابيين الذين يقتلون الناس، يقتلون الوطن، يقتلون الحضارة. فللعشيرة دور فعال وحيوي حينما تستثمر من أجل الوطن ومن أجل البلاد.
إلا أن الشيخ سعد عناد الجنابي أكد أن ما موجود من إرهاب هو قادم من الخارج.
لا يوجد أي شيء بين الشعب العراقي من الطائفية ولا من الإرهاب، أن العراقي لا يوجد عراقي شريف يشرب ماء دجلة والفرات ويكون إرهابيا. الإرهاب أتانا من خارج العراق.
ورغم الدعم الذي تعهد به معظم وجهاء وشيوخ العشائر العراقية للحكومة، إلا أن قسما منهم طالبها بتوفير الدعم لهم لمحاربة الإرهاب وتعزيز المصالحة الوطنية، ومنهم شيخ عشيرة عتبة في ديالة عبد الله سلمان ناصر.
نحن مع الحكومة في ديالة بنبذ الإرهاب وتطبيق الخطة الأمنية، ونحن مع الحكومة لدعمنا لتعزيز المصالحة الوطنية في الوقت الحاضر، لأن دعم الحكومة أن بالمصالحة الوطنية شوية مو بالمستوى اللي احنا نشعر به، الألم اللي احنا نشعر به.
وقد خرج المؤتمر بعدد من القرارات كان أهمها مطالبة الحكومة بتفعيل قانون مكافحة الإرهاب والبدء بمشاريع إعادة الإعمار للمحافظات. ليف أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عابد دياب العجيلي يوم الخميس اجتماعا مع عدد من الإعلاميين والتدريسين في كلية الإعلام بجامعة بغداد لبحث أبرز المشاكل التي يعاني منها الطلبة والتدريسين والوقوف على النواقص التي تعاني منها كلية الإعلام، وذلك في ندوة حوارية نقل لنا جانبا منها مراسل إذاعة العراق الحر حسن راشد.
تحتل كلية الإعلام في جامعة بغداد مكانة مهمة في الأوساط الإعلامية والأكاديمية العراقية باعتبارها الكلية الوحيدة المتخصصة بالإعلام في العراق. ورغم هذه المكانة إلا أن كلية الإعلام التي تأسست عام 2003 بعد انفصالها عن كلية الآداب ما تزال تفتقر إلى الحد الأدنى من مستلزمات العمل على أصعدة التدريس والإدارة والتدريب. نواقص عمل كلية الإعلام والمشاكل التي يعانيها أساتذتها وطلبتها طرحت الخميس على طاولة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد دياب العجيلي خلال ندوة ضمت أساتذة الكلية مع الوزير والمدراء العامين في الوزارة. العجيلي الذي أبدى تجاوبا مع طلبات كادر الكلية أكد خلال مداخلته على ضرورة التركيز على النوعية في تخريج الطلبة من أجل وضع الكوادر المتخرجة على طريق الاعتمادية الدولية.
يهمنا الرصانة العلمية، تهمنا النوعية، هل هو في الحقيقة المطلب أنه نخرج إحنا أكبر عدد من الطلبة اللي هم نقدر نقول عليهم في بعض الأحيان أميين، أم إحنا نريد نخرج طلبة بالمستوى المطلوب. أريد في الحقيقة أيضا بالنسبة للإعلام أنه نأخذ الاعتمادية الدولية أيضا للإعلام، هناك اعتمادية دولية للإعلام بحيث أنه خريجي كليات الإعلام عندنا في العراق يكونوا بمصافي خريجي الدول الأخرى المتقدمة، وهذا طبعا يتطلب جهد إضافي.
هذه الطموحات تصطدم بالمعوقات الكثيرة التي تعاني منها كلية الإعلام، كما يفصل الدكتور حميد جاعد الأستاذ في الكلية.
بالنسبة للكلية فاقد الشيء لا يعطيه، الكلية الآن تدرس يعني لا تلبي احتياجات طالب الإعلام أكثر من 25-30% في أحسن الأحوال، والسبب أن الكلية لا تملك شيء، لا تملك استوديو، لا تملك مطبعة، لا تملك أدوات، لا تملك تقنية.
الدكتور مظفر مندوب يشير إلى مفصل مهم من مفاصل إعداد الكوادر الإعلامية، وهو التدريب العملي الذي ما تزال الكلية لا تملك أي مقوم من مقوماته.
الإعلامي إذا لا يفهم الميدان الذي يخوض فيه ويقتحمه بكل أجوائه ومواصفاته بالتأكيد لا يمكن أن يصل إلى الجماهير المستهدفة من هذا الخطاب ولا ينجح في مهمه. إحنا حقيقة يعني نفتقر العديد من المستلزمات، يعني نحن ندرس طلبتنا ولكن أين الجانب العملي؟ لابد أن يفهم مكونات الاستوديو التلفزيوني، كيف يستخدم الكاميرا، كيف يستخدم الميكروفون، كيف يتوجه إلى الجماهير، وإحنا بحاجة إلى وأيضا نحتاج إلى استحداث مختبرات لفن الإلقاء والتصوير الصحفي.
وتتجاوز نواقص عمل الكلية الطلبة والمستلزمات لتصل إلى التدريسيين، الذين يقول الدكتور عبد السلام السامر معاون عميد الكلية إن الكثير منهم غير مؤهلين لهذا الدور.
وزارة التعليم العالي عينت العديد من حملة الماجستير والدكتوراه، ومع اعتزازي وتقديري بهم ربما غير مؤهلين لأن يكونوا أكاديميين. يعني احنا نتحدث عن معاناتنا، مستلزمات غير مكتملة وغير متوفرة بالشكل المطلوب، ومن ثم نزيد الطين بلة، نعين من هو غير قادر على أن يعد إعلامي على المستوى الإعلامي على مستوى كليتنا.
وبرغم مرور أكثر من 4 سنوات على تأسيسها، ما تزال كلية الإعلام تشغل مبنى قسم الإعلام السابق الذي كان جزءا من كلية الآداب. الدكتور رشيد حسين رئيس قسم العلاقات العامة:
كلية الإعلام اسمها كلية، الحقيقة بناية لقسم يمكن تصير للآداب لكن زجت فيها كلية. أنا الآن سأدير قسم العلاقات العامة، عندي غرفة بها 3 ميوزة، 6 أساتذة يداومون بالغرفة. هذه معاناة التدريس يا أستاذي الفاضل. ناهيك عن القاعات الدراسية متداخلة قاعاتنا مع قسم الصحافة الإذاعية والتلفزيونية. الآن عندنا مشكلة في الامتحانات، نرتب شلون تأخذ هذا العدد الهائل من الطلاب.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. أكد المحامي أحمد العميدي مدير عام هيئة النزاهة في الفرات الأوسط أن الهيئة باشرت بعملية التحقيق في سرقة محتويات المعسكر الياباني في محافظة المثنى بحسب قرار أصدرته هيئة تحقيق النزاهة في المحكمة الجنائية المركزية العليا. العميدي أوضح أن سرقات كبيرة حدثت بعد انسحاب القوات اليابانية من المعسكر في منتصف تموز العام الماضي، كما أشار إلى إحالة العديد من القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري إلى القضاء. على أرزاق وتفاصيل.
أصدرت هيئة تحقيق النزاهة في المحكمة الجنائية المركزية العليا قرارا يقضي بأن تتولى هيئة النزاهة في الفرات الأوسط عملية التحقيق في سرقة محتويات المعسكر الياباني في محافظة المثنى. وقال المحامي أحمد العميدي مدير عام هيئة النزاهة:
استنادا إلى قرار هيئة تحقيق النزاهة في المحكمة الجنائية المركزية إلى فرع بابل، القضية المتعلقة بسرقة محتويات المعسكر الياباني في محافظة المثنى، وقد باشرت ملاكات فرعنا بالتحقيق في هذه القضية، وهي تتعلق بحصول سرقة بعد انسحاب القوات اليابانية من مقرها في 16/7/2006، وانصبت السرقة حول موجودات المعسكر التي يفترض أن تؤول إلى الدولة وتعتبر من المال العام، وحصلت للأسف الشديد سرقات كبيرة في المعسكر من ضمنها سرقة مكيفات ومكيفات وماكينات وبطاريات ودراجات وبروجكترات ومواد تصليح، ويعني موجودات المعسكر عموما هي سرقت، مولدات كهربائية كذلك، تلفزيونات، ستلايتات، حاسبات، كاميرات، كرفانات أيضا.
وتابع السيد الحميدي حديثه بالإشارة إلى أن المبالغ التخمينية للمواد المسروقة لم تحدد بعد.
والله الغير مقيمة حتى الآن، لكن أنت من تعرف بحدود 400 مكيف و100 كرفان مثلا و150 تلفزيون و150 ستلايت وأكثر من 100 حاسبة، تقدر تحسب بعد القيمة مالتها. هيئتنا أيضا يعني مصرة إن شاء الله توصل للحقيقة بهذا الموضوع وبإشراف القضاء حتى نضع المسيئين والمتجاوزين على المال العام أمام العدالة.
كما بين مدير عام هيئة النزاهة في الفرات الأوسط أن قاضي النزاهة أحال 22 قضية فساد إداري ومالي إلى المحاكم المختصة في بابل بعد إنجاز التحقيق فيها.
أنجزنا التحقيق بقضايا تتعلق بفساد مالي وإداري وأحلناها إلى المحاكم المختصة. بلغ عدد هذه الدعاوى اللي أنجزنا التحقيق فيها حدود 22 دعوة، وأحيلت إلى محاكم الجنايات ومحاكم الجنح في محافظة بابل وفق المواد 289 و315 و341 من قانون العقوبات. وننتظر تحديد مواعيد للمحاكمة، وننتظر أن يصدر القضاء قوله الفصل بالنسبة للتهم المنسوبة إلى المتهمين المحالين إلى المحاكم اللي تحدثنا عنه.
كما أوضح المحامي أحمد الحميدي إلى أن الكثير من قضايا الفساد الإداري والمالي في محافظات الفرات الأوسط وخاصة في النجف والديوانية هي قيد التحقيق، وسيعلن عنها بعد إحالتها إلى المحاكم المختصة. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
ولعشاق الأغنية التركمانية، دعونا مستمعينا الأعزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية.
Bir ama gözlerim yanıyor.
من إذاعة العراق الحرة نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
في جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي نقرأ أن رئيس الوزراء نور المالكي سيشرع فور وصوله إلى بغداد من مسقط آخر محطات جولته العربية، سيشرع بترتيبات التغيير الوزاري للانتهاء منها في 72 ساعة بحسب النائب حسن السنيد كما تقول الصحيفة، دون أن تعطي تفاصيل أكثر. وتنشر الصباح أيضا خبر تظاهر المئات في منطقة الكاظمية يوم الأربعاء منددين بالجدار الأمني في منطقة العظمية، إذ سارت التظاهر التي نظمها مكتب الصدر في الكاظمية سارت في أزقة وشوارع الكاظمية بعد ساعات من دعوة السيد مقتدى الصدر إلى التظاهر ضد الجدار الأمني. أما في صحيفة المدى فإن نائب رئيس الوزراء العماني يقول للصحيفة مستعدون لدعم العراقيين في جميع المجالات. وفي المدى أيضا طالباني مسألة كركوك ستحل وفق الدستور، أربع سيارات مفخخة أسقطت جسر الصقلاوية، في حين أن الأجهزة الفنية لكشف المتفجرات تضبط ثلاث سيارات وعبوة ناسفة في اليوم الأول لتشغيلها. وتحت عنوان البدء برفع الحواجز من شارع أبي نؤاس نقرأ ما قاله قائد عمليات بغداد الفريق عبود قنبر في تصريح خاص به الصحيفة من أن إعادة فتح شارع أبي نؤاس هو بداية لإعادة فتح جميع الطرق المغلقة التي استمر على إغلاقها فترة طويلة، مضيفا قنبر أن عمليات إعادة الخدمات والإعمار قد أنجزت هذا الشارع وتم البدء في إزالة جميع الحواجز التي وضعت منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أنه سيكون قريبا بإمكان المواطنين السير في هذا الشارع الذي يعد من الشوارع المهمة في العاصمة بغداد. وإلى جريدة الصباح الجديد لتنقل عن معاون وزير الري السوري الدكتور سليمان رماح قوله إن الاجتماع الذي سيعقد قريبا بين وزراء المياه والري في سوريا وتركيا والعراق سيتم خلاله الاتفاق على مياه حوضي دجلة والفرات وفق القوانين الدولية. وفي عنوان آخر للصحيفة محمود عثمان لا حصة للأكراد من حقائب الكتلة الصدرية. ومن الصباح الجديد إلى الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان التي اختارت موضوع التقرير الأخير لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عنوانا لصفحتها الأولى، الأمم المتحدة الأحوال المعيشية تتدهور والعنف يتفاقم. ومن العناوين الأخرى الداخلية انخفاض جثث المغدورين من 100 إلى 4 يوميا، المالكي يأمل من البرلمان الكويتي إلغاء الديون، الفضيلة تنتقد صمت الحكومة تجاه تهديد محافظ البصرة، والتيار الصدري يؤكد استمرار نهج المقاومة السياسية. هذا وفي افتتاحية صحيفة الدستور اعتبر باسم الشيخ زيارة رئيس الوزراء إلى الأزهر على هامش زيارته إلى مصر قبل أيام اعتبرها التفاتة ذكية انتبه إليها المالكي ليضيف إلى ما حصد من مقدمات جيدة مع المسؤولين المصريين من نتائج سياسية لدعم حكومته والعملية السياسية في العراق. ويمضي الكاتب إلى القول إن صدور فتوى من مؤسسة كبرى مثل الأزهر والتي تعد مرجعا شرعيا وإسلاميا كبيرا تكشف في طياتها ضحالة الأفكار الشاذة التي تتعارض والمثل الراقية للإسلام دين السماحة والمحبة والتعايش بتآخٍ مع الأديان كافة، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بالمسلمين فيما بينهم؟ والكلام طبعا لباسم الشيخ في صحيفة الدستور. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
أجدد التحية لمستمعي إذاعة العراق الحر وعودة إلى بغداد، حيث عقد مركز عراقيات للدراسات حلقة نقاشية طرحت خلالها مواضيع عديدة يسلط عليها الضوء للمرة الأولى، كقضية الإجهاض وتعرض المرأة للاغتصاب من قبل زوجها، وقضية التحرش الجنسي الذي تتعرض له المرأة خلال العمل. ناشطات شاركنا في الحلقة النقاشية طالبنا بضرورة إجراء تعديلات دستورية لضمان حماية وحقوق المرأة وإيجاد تشريعات قانونية متشددة بحق المتحرشين بالمرأة. التفاصيل في سياق تقرير ليلى أحمد.
مجموعة من الحقوق الخاصة بالمرأة والمشروعة بموجب الاتفاقيات الدولية أو بموجب الشرع، إلا أنها ما زالت غير محمية بالقانون العراقي، لذلك عند انتهاك هذه الحقوق لا يمكن عدها جريمة لعدم ورود نص قانوني يحميها. ويأتي في مقدمة الانتهاكات هو عدم حماية المرأة من التحرش الجنسي الذي تتعرض له أثناء العمل، وهو ما تم إثارته خلال حلقة نقاشية عقدها مركز عراقيات الخميس، حيث تقول أستاذة القانون في جامعة بغداد الدكتورة بشرى العبيدي بأن كثيرا من النساء العاملات يضطرن إلى التكتم على أمر التحرش بهن خوفا من ملامة المجتمع لهن.
تكتم المرأة أنفاسها وصوتها إذا تعرضت إلى التحرش لسبب أساسي، إنها تعرف دائما هي الملامة. عندما تتعرض للتحرش وتعترض وتحاول تستنجد بالآخرين، يقول الآخرين لو ما شافك بهالشكل هذا ما كان تحرش بيك، لو ما انت فسحتي للمجال ما كان تحرش بيك. دائما التي تتعرض للوم هي المرأة، رغم انها ضحية ولكنها تعتبر دائما جانية.
وطالبت الناشطة النسوية فائزة بابا خان بضرورة إيجاد تشريعات قانونية مشددة بحق المتحرشين بالمرأة العاملة.
نحن ارتئينا بأن يكون هناك نص خاص في قانون العقوبات لحماية المرأة من التحرش الجنسي. ارتأيت أن تشدد العقوبة أن يكون في حال وجود أي تحرش في العمل أو بسبب العمل للمرأة، أن تكون العقوبة ما بين بالحبس 6 أشهر وغرامة تقدر ب 150,000 دينار.
الحلقة النقاشية التي عقدها مركز عراقيات للدراسات تناولت التشريعات العراقية الخاصة بالمرأة وطرحت عدة مقترحات لقوانين تهم المرأة تطرح لأول مرة، منها حرية الإجهاض ومنع الاغتصاب الزوجي، كما طرح مقترح لقانون يقضي بمساواة الرجل مع المرأة في الإرث في حالة كون المرأة عاملة، أما إذا كانت عاطلة فيكون إرثها النصف. إلا أن عضو مكتب المرأة في الحزب الإسلامي إسراء محمد سليم اعترضت على هذا المقترح بالقول:
احنا الان نطالب بالمساواة بين المرأة والرجل، كيف اسوي قانون يفرق بين المرأة نفسها؟ اسوي قانون المرأة العاملة والمرأة العاطلة، فالمرأة العاطلة تاخذ الضعف والمرأة تاخذ النصف والمرأة العاطلة، يعني هذه صارت عدم مساواة حتى ضمن النساء.
وطرحت ناشطات النسويات أهمية حرية الإجهاض للمرأة لأسباب صحية واجتماعية كما هو الحال في مصر، وانتقدت الدكتورة بشرى العبيدي قانون العقوبات العراقي الذي منع إجهاض المرأة التي تحمل طفلا بالسفاح، لكنه خفف الحكم عليها عند قتلها له بعد الولادة.
قانون العقوبات العراقي منع الإجهاض إذا كانت حملت بالوليد سفاحا، ولكنه سمح بقتل الوليد الذي تلده الأم نتيجة سفاح، يعني يحرم الإجهاض ولكن يسمح بالقتل بعد أن يولد الطفل. أي تناقض رهيب. المادة 407 من قانون العقوبات تخفف عليها العقاب، بل إن الأمر قد يصل إلى الحكم بمدة سنة مع وقف التنفيذ، يسمح لها بقتل وليدها الذي حملت به سفاحا ولكنه يحرم الإجهاض.
وبين تأييد المقترحات ورفضها، اعتبرت مستشارة رئيس الوزراء مريم الرئيس وإحدى المشاركات في الحلقة اعتبرت مثل هذه الطروحات عملية إيجابية، حيث تقول:
أعتقد بأنه إعطاء الفرصة للمرأة العراقية بأن تبدي كل تحفظاتها حتى وإن كانت هذه التحفظات فيها شيء قد البعض يعتبر يمس الشريعة الإسلامية، ولكن إن كانت هناك مبررات فلا بأس أن يتم مناقشتها، ولكن وفق ممكن رؤية ديمقراطية لا تحاول أن تقصي الغير لمجرد أنه تحدث بكلمة. قد تكون هذه الطروحات مغالى بها، ولكن وفق النقاش نستطيع أن نتفق ونستطيع أن نصل إلى نقطة اتفق عليها الطرفان.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لننتقل بكم إلى أربيل، حيث أعلن الفنان علي المندلاوي مستشار شؤون الفنون وثقافة الأطفال في وزارة الثقافة بحكومة إقليم كردستان العراق، أعلن أن الاستعدادات والتحضيرات قائمة لإقامة المهرجان الدولي الأول لأطفال كردستان في بداية شهر حزيران القادم، مشيرا إلى مشاركة أطفال من خارج الإقليم. المندلاوي انتقد منظمة اليونيسيف الدولية التي لم تقدم حتى الآن أي دعم للمهرجان بحسب قوله. جاء ذلك في لقاء خاص أجراه مراسل الإذاعة عبد الحميد زيبري.
أعلنت وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان العراق عن بدء الاستعدادات لإقامة المهرجان الدولي الأول لأطفال كردستان في بداية شهر حزيران القادم بمناسبة يوم الطفل العالمي. وذكر مسؤولون في الوزارة أن عدة وزارات في حكومة الإقليم بالإضافة إلى فرقة زيتون لقوات كوريا الجنوبية المرابطة في أربيل والمركز الثقافي الفرنسي سيشاركون في المهرجان الذي يستمر لمدة 6 أيام ويضم العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة الخاصة بالأطفال. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال علي المندلاوي مستشار شؤون الفنون وثقافة الأطفال أن الوزارة خصصت ميزانية كبيرة لهذا المهرجان، وقال
الاستعدادات قائمة من نواحي عديدة، يعني من ناحية أولا الاستعداد المالي لتغطية تكاليف المهرجان، احنا بالإضافة إلى أنه الميزانية الرئيسية للمهرجان لوزارة الثقافة في الإقليم هي تغطي التكاليف، لكن أيضا فتحنا باب الدعم والرعاية لوزارات ومؤسسات وشركات أخرى.
كم خصصتم من مبلغ
المبلغ اللي خصصناه للمهرجان فقط من خلال وزارة الثقافة 235 مليون دينار للمهرجان، لكن عندنا مساهمات من وزارة المناطق خارج الإقليم بتغطية بطاقة تذاكر الأطفال ومرافقيهم 28 تذكرة من خارج من أوروبا. أيضا حصلنا من لواء زيتون على بعض المساعدات كنقل الأطفال. محافظة أربيل أمدتنا بخيام.
وأوضح المندلاوي إلا أن برنامج المهرجان سيكون متنوعا بين ورشات عمل وإقامة حفلات وزيارات إلى مناطق أثرية، وأضاف
برنامج المهرجان شقين. الشق الأول هو برنامج تعليمي تثقيفي عملي للأطفال من خلال ورش عمل، 10 ورش عمل ابتداء من الرسم والجرافيك إلى الشعر والموسيقى والمسرح والرقص الشعبي والطائرات الورقية، هذه كلها خلال 6 أيام من أيام المهرجان. الأطفال يتعلمون ويشتغلون بإشراف مدربين، قسم منهم أجانب وقسم منهم أكراد من داخل الإقليم وقسم عراقيين عرب. البرنامج المسائي راح يكون عبارة عن حفلات موسيقية وعروض مسرح وفرق من فرنسا أيضا ستشارك في المهرجان، وفرق من كل المحافظات التي تختص فقط بالطفل، يعني فرق الأطفال عديد من الفرق، يعني 10-15 فرقة من سليمانية، مجموعة فرق من أربيل، مجموعة فرق من دهوك.
كما ستتم دعوة عدد من الأطفال في المدن العراقية الأخرى للمشاركة في المهرجان. وقال مندلاوي
بالنسبة لأطفال العراق لدينا اتصالات بدار ثقافة الأطفال لدعوة 10 أطفال عرب من بغداد ليكونوا ضيوف على المهرجان للتعارف وللمشاركة ولنقل أخبار صورة المهرجان وصورة الكرد إلى ذويهم وإلى الآخرين.
وعن سبب إطلاق صفة الدولية على المهرجان كونه مقتصرا على أطفال كردستان أجاب المندلاوي قائلا
من ناحيتين دولية، أولا من ناحية مشاركة لواء الزيتون وفرقة فرنسية ومنظمة اليونيسيف أيضا التي أنتقدها بشدة لأنها منذ 6 أشهر منذ أول يوم فكرت فيه بالمشروع وأنا أحاول أن أستفيد من خبرة اليونيسيف من دعم اليونيسيف، وعملنا عدة اجتماعات وحضروا مجموعة اجتماعات ولحد الآن لم نحصل على أي جواب بأي شكل من أشكال الدعم.
كان هذا علي المندلاوي مستشار شؤون الفنون وثقافة الأطفال في وزارة الثقافة متحدثا إلى إذاعة العراق الحر عن استعداداتهم لإقامة مهرجان أطفال كردستان. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعين الأعزاء أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
ولا لا لا لو الأول 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 والخالج طاح ودوى طاح ودوى لا 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 لو الليا لو الليا لو الليا الحلوة ضوي عليا ضوي عليا ولا لا لا لو الأول 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 والخالج طاح ودوى طاح ودوى لا 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 لو الليا لو الليا لو الليا الحلوة ضوي عليا ضوي عليا يراكب مهرة صغيرة ويشاي الخنجر عربي ويراكب مهرة صغيرة ويشاي الخنجر عربي الحلوة دربك ليرة نزلها بقوش الربي الحلوة دربك ليرة نزلها بقوش الربي لا 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 لول 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 ولول لوا لا 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 لول لوا لول لوا لول لوا والخارج طاح ودوا طاح ودوا لا 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 لول ليا لول ليا لول ليا الحلوة الضوي عليا الضوي عليا لبسها خويط الليل وغطيها بريش القنبر أو لبسها خواط الليل وغطيها بريش القنبر شربها ما يحليلو وكلها نفاش البر شربها ما يحليلو وكلها نفاش البر لا 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 لول 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 لوا لا 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 لول لوا لول لوا لول لوا والخالج طاح ودوا طاح ودوا لا 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 لول ليا لول ليا لول ليا الحلوة ضوي عليا ضوي عليا باعوها بحفنة حنطة ما عدهم أهل مروة باعوها بحفنة حنطة ما عدهم والله مروة كتلوها كتن القرطة وانطوها الشاي بقوة كتلوها كتن القرطة وانطوها الشاي بقوة انطوها الشاي بقوة لا 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 لول 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 ولول لول
لا لا لو اللوة لو اللوة لو اللوة بالخارج طاح ودوة طاح ودوة لا 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 لو اللية لو اللية لو اللية الحلوة تضوي عليا تضوي على
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، بالتعاون مع منظمة دولية أقامت مؤسسة الصحفيين والمثقفين الشباب في محافظة ميسان ورشة عمل لعدد من الصحفيين الشباب حول مبادئ حقوق الإنسان ونبذ ثقافة العنف. القائمون على البرنامج أكدوا على أهمية نشر ثقافة الديمقراطية وفهم مبادئ حقوق الإنسان بين الشباب الذين سينقلون هذه المبادئ إلى أسرهم وعوائلهم، وبالتالي تترسخ هذه المبادئ في المجتمع العراقي. مازن وحيد التقى بعدد من المشاركين في البرنامج التدريبي، وذلك في سياق هذا التقرير.
في إطار الجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، أقامت مؤسسة الصحفيين والمثقفين الشباب في ميسان برنامجا تدريبيا للصحفيين الشباب حول حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة أوكندن العالمية. عن هدف البرنامج تحدث لإذاعة العراق الحر الدكتور رحيم كريم الدراجي قائلا:
غرض من إقامة هذه الورش هو نشر ثقافة حقوق الإنسان بين صفوف أبناء المجتمع. لا شك أن المجتمع العراقي شهد مرحلة تحول جديدة، اللي هي التحول إلى النظام الديمقراطي ونبذ الدكتاتورية وثقافة العنف، وبالتالي فالمواطن العراقي والمواطن الميساني بصورة خاصة أحوج اليوم إلى مثل هذه الثقافات. اليوم التقينا بمجموعة من الأخوة الصحفيين الشباب وداولنا معهم سلسلة من المحاور وسلسلة من النقاشات في موضوعات تتعلق بحقوق الإنسان، منها مفاهيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حقوق المرأة، حقوق الطفل، الديمقراطية والانتخابات. ولا شك أنه يمكن أن نساهم ولو بدرجة بسيطة في نشر هذه الثقافة في صفوف الشباب ليكونوا خير حامل لمثل هذه الأفكار وتعميمها على المجتمع بصورة عامة. ولا شك أن الصحفي بحاجة أكثر من غيره للتثقف والتعلم بهكذا مفاهيم كي تخدمه بحياته العملية والصحفية عموما.
نائب مؤسسة الصحفيين والمثقفين الشباب مهند الهاشمي أكد حاجة المجتمع إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
قامت مؤسسة الصحفيين والمثقفين الشباب في ميسان هذه الورشة بالتعاون مع منظمة أوكندا الدولية حول حقوق الإنسان. تناقشنا خلال هذه الورشة حول لائحة حقوق الإنسان كيفية تفعيلها. حقيقة هذه اللائحة مجمدة في العراق. نحن نعيش عدم استقرار الوضع الأمني ولا تطبق هذه اللائحة حاليا في العراق. نحن تواصلنا وتناقشنا مع الزملاء الصحفيين الشباب كيفية تفعيل هذه اللائحة وكيفية تطبيقها حتى لا ينتهك حقوق الإنسان. فإذا خرجت مظاهرة ترى هناك انتهاكات عديدة للمواطنين، وهذا يعتبر انتهاك لحقوق الإنسان. فتواصلنا إلى النقاط وتباحثنا مع الصحفيين الشباب ورتبنا حقوق الإنسان حسب متطلبات الحياة في العراق.
ودعا الصحفي طالب الأزرق الحكومة إلى الاهتمام بالإنسان باعتباره القيمة العليا في الحياة.
ما يعانيه الإنسان الجنوبي بالأخص مدينة العمارة تعاني من إننا الإنسان مجهول، حيث إن الإنسان في كل المجتمعات وفي حتى في القرآن الكريم هو يعتبر هو الغاية وهو الوسيلة. إذا لولا الإنسان لما تقيم الحياة؟ فيجب أولا من الدولة أن تعتني بالإنسان لأنه القيمة الصحيحة التي فرض الله سبحانه وتعالى على أرض الواقع، ومن خلال الاعتناء بالإنسان تسهل كافة الأمور وحتى تتلاشى الجريمة.
من جانبه قال عضو الهيئة الإدارية للمؤسسة أحمد السدخان إن مسؤولية نشر مبادئ حقوق الإنسان تقع على الجميع.
قامت هكذا ورش عمل خصوصا في هذه الموضوعات، مبادئ حقوق الإنسان ضرورية وخصوصا للصحفيين والمثقفين الشباب، لأن الشاب يعتبر مصدر عطاء داخل المجتمع الذي ينتمي إليه، وبذلك يستطيع الشاب أن ينقل هذه الأفكار هذه المبادئ إلى المجتمع الذي يعيش فيه، إلى أفراد أسرته، إلى مكان عمله، وبذلك يساهم في نقل هذه المبادئ اللي تعتبر ضرورية، وخصوصا ونحن نعيش تحولات ديمقراطية الآن في العراق الجديد، لنساهم جميعا في بناء هذا العراق.
جدير بالذكر أن مؤسسة الصحفيين والمثقفين الشباب هي إحدى المؤسسات غير الحكومية العاملة في ميسان، والتي نفذت برامج ثقافية متعددة فضلا عن دورات متخصصة في مجالات العمل الصحفي والإعلامي. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
أعزائنا المستمعين، نبقى معكم عبر أثير إذاعة العراق الحر لنستمع إلى أحاديث العراقيين، وهذه المرة ليس عن المشاكل والهموم بل عن الحب والهوى. فما زال العراقيون يؤمنون بوجود الحب رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها. تقرير سعد كامل.
الحب ذلك السر الإلهي المودع في داخل النفس البشرية، عصب الرئيس في إدامة العلاقات الاجتماعية وتمتين حبل المودة بين الأهل والمعارف والأصدقاء، وهو يقف في طليعة النواميس التي تؤسس لكينونة الحياة، وفيه تزداد الدنيا حلاوة وجمال، وبغيره ما من قائمة لها تقوم.
الحب بالنسبة للإنسان يعني غريزة إلهية، يعني أكيد الإنسان انخلق أنه هو كائن اجتماعي، يجب أن يعيش في مجتمع، وبما أنه يعيش في مجتمع وبين الناس لازم يبادلهم مشاعر ود واحترام. لا يمكن أن يعيش الإنسان في مجتمع أو بين مجموعة وتضغي على هذه المجموعة مشاعر الكراهية والبغض ما ممكن العيش به.
مشاعر الحب الرقيقة وأحاسيسه المرهفة قد لا تقوى العيش تحت سقف واحد مع الفزع والخوف، والذي قد يدفع البعض للاعتقاد بانتهاء مواسم الحب من أجواء العراقيين.
صح فقد أمان، فقد قسم التعرف الاجتماعي، لكن عكس اللي دلاحظه أنا بالنسبة لي هو لا، مظاهر الحب بين الشاب والشابة أو حبيب وحبيبة، حب الابن الأمة الأبوه، أو حب رب الأسرة إلى زوجته أو إلى أطفاله، دلاحظها بالعكس دشد، لأن الإنسان لا يحس بنفسه بأي لحظة يتعرف إلى كدر لا سامح الله، فيعوض هذا بالحب.
وفي زحمة الأمن المفقود وكثرة الهموم والمشاكل قد يختفي الحب ويضيع ولن يعد له من مكان في القلوب، إلا أن واقع الحال يروي عن ذلك حكاية أخرى.
هي لو ما بقي هاي المجال للعاطفة وللحب وللحزن كان ما قدرنا نقاوم لحد هسه ونعيش. يعني
أنت شوفين أكو مجال للحب هسه حاليا؟
هو مو أكو بذيك بالمعنى اللي يعني كبير اللي إحنا نصوره، بس لو ما الحب يعني إحنا ما كان قدرنا نقاوم لحد الآن.
والحب أعتقد يعني هو أساس الحياة.
طيب أنت ما زلت محافظ على هذه المشاعر والأحاسيس والعواطف؟
أنا بالنسبة لي يعني عندي علاقة ويا زميلتي بالجامعة، وبالرغم من هاي الظروف الصعبة بس لحد الآن يعني محافظين على قدر الإمكان.
وعلى الرغم من قساوة الظروف التي لا توصف، ما زال الناس يتذوقون الحياة بشهية إحساسهم بالود وطعم شعورهم بالعاطفة، وهم يتبادلون الحب فيما بينهم.
احنا بمنطقتنا بحي الأمين صارت حادث معينة، اجى المسيحي وعندنا السني اجى تفاعل وياه، دليل على ذلك بينهم اكو حب، اكو ألفة.
بعدهم العراقيين يتفاعلون بإحساس بمشاعر.
أرقص طربا حينما أرى حفل الزفاف، وأرقص طربا حينما أرى بيتا جديدا يشيد. نعم، وفي زحمة هذا الإرهاب وفي وسط الدماء أرى قصص حب جديدة تنشئ.
ومن بين الكثير من ضغوطات الحياة، ما زالت بذرة الحب تبعث للتسامح والطيبة، وهي تجد لها فسحة في قلوب الناس لتنمو.
لأنه ما تعيش في هذا البلد، يصير أنت تعيش بمفردك بدون بشر، تبقى هذه الحب لكل البشر، يبقى العراقي يحن على العراقي رغم كل الهموم ورغم كل الظروف موجودة بالشارع ورغم الظروف اللي احنا نمر بها حاليا.
ماذا عن من يقول بأن العراق أصبحت لديه قساوة قلب؟
يا أخي هذا شيء غلط. يعني أنا على المستوى الشخصي أحكي لك، أنا صدقني يعني أقل موقف يعني دمعتي تراقر من عين أي أكثر العراقيين على هالحالة هذه.
دموعك أيضا بدأت تنزل،
يعني هسه يمكن أثرت على نبرة صوتي، يعني حتى العبرة يعني خنقتني.
مظاهر الحب حتى وإن كانت لا تملأ الوجوه في هذه الأيام، إلا أنها ما زالت مكبوتة في داخل النفوس، فها نحن نحاط بأناس نحبهم مثل ما هم يبادلون المشاعر. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الأعزاء، نبقى مع أجواء المقام العراقي.
لا ريدهم لا ريد جيدهم عليا
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً. هذه إذاعة العراق الحر.